أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال المصنف في الدرس السابق: إن الفصل يستعمل في أحد معنيين. المعنى الأول: أخص اللوازم وأعرفها، الذي يوضع في الحدود موضع ومكان الفصول الحقيقية، لأنه يصعب تحصيل الفصول الحقيقية، فيجعل مكانه هذا الفاصل الذي يسمى بحسب الاصطلاح بالفصل المنطقي. ومثاله: الناطقية للإنسان، فإن الناطقية كيفما كانت هي عرض، والعرض لا يقوم الجوهر. إذن الناطق ليس هو الفصل الحقيقي، وإنما هو فصل منطقي، وهو لازم لذلك الفصل الحقيقي، وأوضح وأجل اللوازم التي هي أمر عرضي وليس أمرا ذاتيا، كما شرحنا ذلك تفصيلا في الدرس السابق. والشاهد، هذا ما ذكرنا في الدرس السابق، والشاهد على كونهم يضعون في الحدود فصولا منطقية التي هي أوضح اللوازم وأخص اللوازم موضع الفصول الحقيقية، الشاهد على ذلك أنهم قد يذكرون في تعريف ماهية ما أكثر من فصل، بينما قلنا سابقا يستحيل أن يوجد لنوع واحد أكثر من فصل. مثلا في تعريف الحيوان، شو يقولون في تعريف الحيوان؟ هو جسم نام، هذا شنو؟ جنس. فصله حساس متحرك بالإرادة، فذكروا فصلين للحيوان، الفصل الأول الحساس، والفصل الثاني متحرك بالإرادة. تعدد الفاصل كاشف وشاهد على أن مرادهم ليس هو الفصل الحقيقي، وإنما المراد هو أخص اللوازم، فذكروا لازمين: اللازم الأول حساس، اللازم الثاني متحرك بالإرادة، لكن هذين اللازمين ملزومهما واحد وهو الفصل الحقيقي. هذا الفصل الأول بالمعنى الأول اللي هو الفصل المنطقي غير المشهور. زين، إطلاق الفصل على أخص اللوازم هل هو إطلاق حقيقي أم إطلاق مجازي؟ الجواب هو إطلاق مجازي، لأن الفصل المنطقي ليس ذاتيا بل هو أمر عرضي، وإطلاق الفصل على الأمر العرضي هو إطلاق على غير ما وضع له، نسبة الشيء إلى غير ما وضع له فيكون إطلاقا مجازيا. سؤال آخر: إذا لماذا سمي فصلا منطقيا؟ لم نسميه فصل منطقي، لماذا سمي فصلا منطقيا؟ الجواب: لأن هذا القسم والمعنى من الفصل، وهو أخص اللوازم كالناطق، يحمل عليه الفصل المنطقي المشهوري. فنقول: الناطق فصل، فالمحمول هنا شنو؟ يا فصل هنا المحمول الفصل المنطقي المشهور وهو ما يقال في جواب أي شيء هو في ذاته. هذا الفصل أي مفهوم الفصل يحمل على الناطق. فالفصل المنطقي المشهور يحمل على الناطق فنسمي الناطق فصلا منطقيا، تسمية لشيء باسم عرضه يعني ما يحمل عليه. فالتسمية الحقيقية هي للمحمول، أما الناطق ليس فصلا منطقيا، إنما يسمى فصلا منطقيا لأنه يصير موضوعا ويحمل عليه الفصل المنطقي في قولنا الناطق فصلون، ولهذا يسمى فصلا منطقيا. في الحقيقة قولنا الناطق فصلون المحمول هو الفصل المنطقي المشهور الموضوع وهو الناطق، ليس فصلا بل هو خاصة، لكنه ببركة حمل الفصل عليه يكون شنو؟ يسمى فصلا منطقيا. وتمييزا له عن الفصل المنطقي نسمي الفصل المنطقي بالمشهور، والناطق نسميه الفصل المنطقي غير المشهور. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، الفصل الاشتقاقي الحقيقي، والمراد به الجزء الذاتي المختص في قبال الجزء الذاتي المشترك وهو الجنس، حيث تقدم سابقا أننا قلنا إن الفصل يقوم بعدة مهام. أولا يقوم الجنس، ثانيا يقوم النوع، ثانيا يقسم الجنس، ثالثا يحصل الحصة الخاصة به من الجنس. ثلاث مهام ذكرناها علما للفصل في شرح عبارة الأسفار إذا تذكرون. أولا هو مقوم للنوع، مقسم للجنس، محصل للجنس، لكن محصل للحصة الخاصة. والذي يقوم بهذا الدور ليس هو الفصل المنطقي الذي هو أخص اللوازم اللي هو المعنى الأول، لأن الفصل المنطقي وأخص اللوازم هو أمر عرضي خاصة، وإذا كان أمرا عرضيا فكيف يقوم النوع ويقسم الجنس وغير ذلك ويحصله؟ لا، الذي يقوم بهذه المهام هو الفصل الحقيقي. فالفصل الحقيقي هو شنو؟ إذا واحد سألك ما هو تعريفه، الفصل الحقيقي هو الجزء الذاتي المقوم للنوع والمقسم والمحصل للجنس، هذا هو الفصل الحقيقي. مثاله كون الإنسان ذا نفس ناطقة، فإن النفس الناطقة هي صورة الإنسان، والصورة مأخوذة بشرط لا من حيث الحمل، فلا يمكن أن نقول الإنسان نفس الناطقة، لأن النفس الناطقة مأخوذة بشرط لا، ولهذا نحتاج إلى إضافة ذو، نقول ذو نفس الناطقة، الإنسان ذو نفس الناطقة. فإذا أضفنا إليه كلمة ذو صار لا بشرط من حيث الحمل، وإذا صار لا بشرط فهو فصل، لأن الفصل هو الصورة لا بشرط، والصورة هي الفصل بشرط لا كما شرحنا ذلك مرارا وتكرارا. ولهذا نحتاج إلى إضافة ذو فنقول الإنسان ذو نفس ناطقة. وهذا الفصل الحقيقي هو مبدأ الاشتقاق الفصل المنطقي اللي هو أخص اللوازم. يعني كون الإنسان ذا نفس ناطقة ماذا نشتق منه؟ نشتق منه ناطق، فنقول الإنسان حيوان ناطق. هذا الناطق من أين اشتق؟ اشتق من ذو نفس ناطقة، فذو نفس ناطقة هو الفصل الحقيقي. يشتق منه الناطق الذي هو فصل منطقي وخاص وبمعنى أخاص اللوازم. ولهذا قالوا الفصل الحقيقي مبدأ لاشتقاق الفصل المنطقي. فالفصل الحقيقي مشتق منه، والفصل المنطقي مشتق. مشتق مو بمعنى المشتق الأصولي اللي هو اسم فاعل واسم مفعول وما أدري شنو، لا لا مو هذا المعنى. مشتق يعني منتزع، مأخوذ من الفصل الحقيقي. زين، قد واحد يسأل يقول إذا عندنا الفصل الحقيقي فلماذا نشتق الفصل المنطقي؟ الجواب لصعوبة تحصيل الفصول الحقيقية، أو لعدم وجود لفظ يدل على الفصل الحقيقي بجميع قيوده وحدوده بالدلالة المطابقية، فنضطر إلى ذكر أخص اللوازم الذي هو الفصل المنطقي. قال والثاني الفصل الاشتقاقي الحقيقي، وهو ما يقوم النوع ويحصل الجنس حقيقة ويقسمه. كن نضيف ويقسمه، لأن أولا يقوم النوع، ثانيا يحصل الجنس، ثالثا يقسم الجنس. وهي مهام الفصل الحقيقي. وهو مبدأ الفصل المنطقي غير المشهور اللي هو أخص اللوازم. مبدأ يعني شنو مبدأ؟ يعني مبدأ لاشتقاقه، ككون الإنسان ذا نفس ناطقة، لأن النفس الناطقة شنو؟ صورة، والصورة يمكن حملها أو لا يمكن؟ لا يمكن حملها، مأخوذة بشرط لا. لهذا ايش نحتاج نضيف لها كلمة ذو، ككون الإنسان ذا نفس ناطقة، هذا يعتبر فصلا للنوع الإنساني، ويسمى فصلا اشتقاقيا، ويسمى أيضا فصلا حقيقيا. لماذا يسمى اشتقاقيا؟ لأنه مبدأ لاشتقاق الفصل المنطقي وهو الناطق. لا لا، هي هاي بشرط لا، يعني بشرط لا من حيث الحمل. بلي الكلام نحن كله في الصورة والمادة، يا شرط لا أكدناها مرارا وتكرارا، كلما ذكرنا المادة والصورة وقلنا بشرط لا، فمرادنا الشرط بشرط لا من حيث الحمل. هذا واضح، مو المراد بشرط لا في اعتبارات الماهية، ما لنا علاقة بشرط لا في اعتبارات الماهية. فالصورة بشرط لا والمادة بشرط لا، يعني من حيث الحمل. زين، ثم يبدأ المصنف بذكر مجموعة من الأحكام للفصل. الحكم الأول، كل ماهية نوعية تامة لها فصل أخير يسمى بفصل الفصول، يسمى بفصل الفصول. ومما جرى على ألسنتهم إن الحقيقة النوعية متقومة بفصلها الأخير. حقيقة النوع هو شنو؟ الفصل الأخير، كالناطقية للإنسان. طبعا بعد راح نعبر ناطق، راح يصير تعبير شنو بعد؟ تسامح، يعني ذو نفس الناطقة. هذا بعد يمك إن شاء الله واضح. ما معنى كون حقيقة النوع متقومة بفصله الأخير؟ الجواب بمعنى إن جميع الكمالات الوجودية للأجناس والفصول السابقة، هذه الكمالات الوجودية جميعا الموجودة في الأجناس والفصول السابقة بنحو مبهم، موجودة في الفصل الأخير بنحو محصل. فإذا قلنا الإنسان حيوان ناطق، فجنسه الحيوان وفصله الأخير الناطق. الحيوان ما هو الحيوان؟ له أجناس أخرى. نقول شنو الحيوان؟ هو الجوهر، الجسم، النامي، الحساس، المتحرك بالإرادة، الناطق. هذا الفصل الأخير الناطق واجد لجميع الأجناس والفصول السابقة. يعني شنو واجد لجميع الأجناس والفصول؟ لا بحدودها الماهوية، لا، وإنما بكمالاتها الوجودية. فما من كمال وجودي للجوهر ولا للجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة، كل كمالاتها الوجودية والموجودة في الناطق في الفصل الأخير، مو فقط موجودة وزيادة، مع زيادة كمال يمتاز فيه أو به الفصل الأخير عن الأجناس والفصول السابقة. إذن حقيقة النوع متقومة بالفصل الأخير، بمعنى حيازته لجميع الكمالات الوجودية للأجناس والفصول السابقة. وإذا أردنا أن نستدل على ذلك يمكن أن نستدل بالطريقة التالية: الحقيقة النوعية متكونة من جزئين، من مادة وصورة. كحقيقة خارجية، الإنسان في الخارج يتكون من مادة وصورة، والمادة كما قلنا سابقا هي محض القوة، لا فعلية لها إلا أنها لا فعلية لها. زين، كيف تخرج المادة من القوة إلى الفعل وإلى الوجود؟ عن طريق من؟ عن طريق الصورة. فالذي يخرج المادة إلى الفعلية لتكون منشأ للآثار هي الصورة. فما هو منشأ الآثار الحقيقي؟ هو الصورة. منشأ جميع الآثار هو الصورة. أما المادة فالمادة لا فعلية لها لولا الصورة. زين، والصورة ما هي؟ والصورة هي الفاصل مأخوذة بشرط لا، والفصل هو الصورة مأخوذ لا بشرط. إذن حقيقة النوع وما يترتب عليه الآثار جميعان هو الصورة، أي هو الفصل الأخير، لأنه هو الذي يحقق الفعلية. وإذا كان الأمر كذلك يتفرع عليه، يتفرع عليه إذا كان القوام، يعني قوام النوع بالصورة والفصل، ومنشأ الآثار حقيقة والفعلية هو الصورة والفصل، هذا يعني أن حقيقة النوع لا تتأثر ولا تتبدل حتى إذا ارتفع شنو؟ ارتفعت المادة أو الجنس وتغيرت من نشأة إلى نشأة أخرى، تبقى الحقيقة النوعية شنو؟ محفوظة. إذا نطبقها على الإنسان، الإنسان قلنا يتكون من مادة وهي البدن، وصورة وهي النفس. حقيقة الإنسان بالبدن أم بالنفس؟ بالنفس، لأن النفس هي الفصل الأخير مأخوذا بشرط لا. وهذا يعني أن الإنسان لو تجرد عن بدنه المادي وبقيت نفسه وتلبس في عالم البرزخ ببدن مثالي، فحقيقته النوعية تتغير وتتبدل، أو أن حقيقته النوعية لا تتغير ولا تتبدل. لا تتغير ولا تتبدل، لماذا؟ لأن الحقيقة النوعية متقومة بالفصل الأخير أي بالصورة، والصورة هي النفس، والنفس باقية. الذي تغير ما هو؟ المادة يعني البدن، وتغير المادة لا يؤثر على الحقيقة النوعية. ولهذا نقول إذا بقي الفصل بقيت الحقيقة النوعية، وإن تغير وتبدل الجنس. تبدل يعني شنو تبدل؟ يعني تبدل في عالم النشأة من نشأة إلى نشأة أخرى. في نشأة العالم هذا البدن مادي، تغير في النشأة الأخرى في البرزخ إلى بدن مثالي. هذا لا يعني انتفاء الحقيقة النوعية، لأن الحقيقة النوعية مو بالجنس والمادة والبدن، وإنما الحقيقة النوعية بالفصل والصورة أي النفس، والنفس باقية. قال ثم إن الفصل الأخير هو تمام حقيقة النوع. لماذا؟ لأن الفصل الأخير هو محصل الجنس الذي يحصله ويتممه نوعان. يعني شنو الفصل الأخير تمام حقيقة النوع؟ بمعنى شنو؟ أن جميع الكمالات الوجودية للأجناس والفصول السابقة المأخوذة في حقيقة النوع، كمالات الوجودية كلها وين موجودة؟ في الفصل الأخير. فما أخذ في أجناسه، أجناس النوع، فما أخذ في أجناس النوع يعني الجوهر، الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة، ما أخذ في أجناسه وفصوله الأخر. يعني شنو الأخر؟ ما عدا الفصل الأخير ذا نفس الناطقة، ذو نفس الناطقة، كل ما أخذ في أجناسه وفصوله الأخر على وجه الإبهام مأخوذ في الوجه، مأخوذ في الفصل الأخير على وجه التحصيل، مأخوذ فيه يعني في الفصل الأخير على وجه التحصيل. ولهذا قلنا إن الحمل بين النوع والفصل راح يكون حمل، لا على رأي المصنف حمل ذاتي أول، حمل هو حقيقة النوع هي فصله ويتفرع عليه. أن نوعية النوع محفوظة بالفصل، يا فصل الفصل الأخير فصل الفصول، ولو تبدلت بعض أجناسه، سلسلة الأجناس السابقة. قد واحد يقول أنتم قلتوا شنو؟ لا يعقل أن يكون لحقيقة نوعية أجناس متى؟ هنا شلون نقول أجناسه؟ وهنا شلون تقول وفصوله؟ فصول وأجناس. الجواب الذي نفيناه هو الفصول والأجناس في رتبة واحدة في العرضية، أما الآن كلامنا عن الفصول والأجناس الطول يعني جوهر جسم نام حساس متحرك بالإرادة، هاي الطولية غير مستحيلة. زين شنو المراد ولو تبدلت بعض أجناسه؟ مو مرادنا انعدام الجنس، هو من الواضح إذن عدم الجنس، فالصورة لا تعتبر نوعا لأن النوع مركب من الجنس والفصل من المادة والصورة. فليس مرادنا إن الصورة النوعية والفصل الأخير والحقيقة النوعية باقية ولو انعدمت المادة والجنس، لا، عبارتنا دقيقة، تبدلت. يعني شنو تبدلت؟ يعني مادته كانت في هذه النشأة هي هذا البدن المادي، تغير وتبدل إلى بدن مثالي، يعني الجنس المادي صار جنسا مثاليا، منعدم الجنس وبقينا بلا جنس، لا، تبدل جنس في نشأة مكان جنس في نشأة أخرى، هذا لا يؤدي إلى تغير الحقيقة النوعية، بل الحقيقة النوعية على حالها. لذلك يقول ولو تبدلت، شوف تبدلت بعض أجناسه، ولذا لو تجردت صورته اللي هي الصورة شنو؟ التي هي الفصل لكن ملحوظا بشرط لا من حيث الحمل. لو تجردت صورته، وصورة الإنسان هي نفسه، لو تجردت عن المادة أي عن البدن المادي، المادة التي هي الجنس لكن بشرط لا كما قلنا سابقا، لو تجردت صورته عن المادة في المركبات المادية كالإنسان، تتجرد نفسه فتفارق البدن بالموت أو بغير الموت، النتيجة شنو؟ كانت حقيقة النوع محفوظة بالصورة والنفس، وإن تبدلت المادة والجنس والبدن من بدن مادي إلى بدن مثالي. وهذا طبعا يرتبط ارتباطا جوهريا مباشرا ببحث المعاد الجسماني، ومع الأسف ماكو بحث مستقل عن المعاد في هذه الكتب الفلسفية. ملا صدر نعم، لكن هنا الآن لا زين، ولهذا احنا بعد نختصر على المنهج، يعني ما نقدر نطلع إذا أريد نبحث عن مبحث المعاد الجسماني وغيره، يراد لنا فد أسبوع كامل احنا نبحث هذا الموضوع، هم نبحثه يعني بشكل متوسط مو تفصيلي، وأعتقد ماكو داعي لهذا البحث إلا إذا أجمعتم على هذا بحث آخر. زين، هو ليش قلت أنا إذا أجمعتم؟ حتى ألقى واحد معارض فأتمسك برأيه. والشيخ أحمد يقول أريد تخلص النهاية في سنتين، شيخنا ما أريد أطول، ومن جهة ثانية يقول لا، ابحث لنا هذه الأبحاث، فكيف نجمع بينهما؟ صحيح شيخ أحمد لا؟ أنا أقول إن أجل إلى مناسبة أخرى، لأنه أشوف إذا نخرج إلى هذه المباحث تجينا مباحث مهمة، وكل مورد نتوقف ونخرج يعني كم درس، يعني هاي النهاية راح أصير 3 سنين 4 سنين، وشيخ أحمد ما يخلي بني شون هذا رأيك، يعني أكو آراء يعني تعارضك، يعني أقول لك أنا إذا خلص النهاية أكون بشكل مبكر، يعني مو أبقى بالنهاية 3 سنين 4، يعني يكفي في النهاية يقول لك مثلا سنتين، أما إذا نخرج في كل هذه الأبحاث فنتأخر كثيرا. هو الآن إحنا حلنا وسط، الآن لا قاعد كلش نستعجل ولا قاعد فينا نتوقف كثيرا، ومع ذلك أحس إحنا متأخرين، يعني لأن الآن إحنا بعد باقينا يمكن فد 15 درس، وبعدنا لحد الآن بالمرحلة الخامسة، يعني بينما المراحل الجاية شنو المرحلة السادسة أطول المراحل، يعني مرحلة مطولة، ثم تجينا المرحلة الأخيرة كلش مهمة نتوقف عندها، فراح يأخرنا كثيرا يعني. المهم إن شاء الله نفكر منه للدرس القادم، إذا شفت أهمية للمطلب نتوقف عنده. زين، الحكم الآخر من أحكام الفاصل هو لا شك ولا شبهة في أن حقيقة النوع مندرجة تحت جنسه ذاتا، بمعنى أن الجنس جزء ذاتي للنوع، فالإنسان مندرج تحت الحيوان اندراجا ذاتيا، بمعنى كون الحيوان جزءا ذاتيا للإنسان. هذا لا إشكال فيه، وإنما السؤال هو إن فصل الإنسان وهو الناطق أو ذو نفس الناطقة هل هو مندرج تحت جنسه وهو الحيوان، بنحو يكون الحيوان جزءا ذاتيا للفاصل، ويكون الفصل مركبا من هذا الجنس، أو لا ليس مندرجا تحته؟ الجواب: الفصل غير مندرج تحت جنسه، الناطق غير مندرج تحت الحيوان اندراجا ذاتيا. لماذا؟ لأننا قلنا سابقا أن النسبة بين الجنس والفصل ما هي؟ الجنس عرضي عام للفصل، والفصل عرضي خاص للجنس، فالعلاقة بينهما علاقة عرضية وليست علاقة ذاتية. إذن لا يمكن أن يكون الفصل مندرجا اندراجا ذاتيا تحت الجنس. فوق الجنس شلون؟
النوع هو المحصن للجنس، شلون يصير تحت؟ يصير انقلاب.
لا، كلامنا عن النوع.
فصل.
ارجع للي كتبته، النوع للفصل كلامنا.
فصل.
فصل.
فصل فوق الجنس.
بعبارة أخرى، شلون فوق الجنس؟ منين جبت فوق؟ خاصة للجنس، شنو فوق الجنس؟ الجنس عرضي عام للفصل، والفصل خاصة مساوية أو غير مساوية؟ إيش قلنا في الدروس السابقة؟ خاصة أخص للجنس. زين، بعبارة أخرى، حينما يسألك سائل عرف الناطق، فهل تعريف الناطق يؤخذ فيه الحيوان أو لا يؤخذ؟ يعني هل تقول الناطق حيوان له نطق، أو لا تذكر في تعريفه الحيوان؟ الجواب: لا نذكر في تعريفه الحيوان. لماذا؟ لماذا؟ لأن النطق قلنا سابقا عرض لو جوهر عرض، والحيوان والإنسان جوهر، والعراض لا يندرج في الجوهر، إذن كيف يندرج النطق تحت الحيوان؟ هذا غير صحيح. زين، ما هو الدليل على أن الفصل لا يندرج تحت جنسه؟ الجواب: نستدل على ذلك بدليلين كأنهما يعني أو هما إشكالان نقضيان. نقول لا، حتى في الفصل الحقيقي، الفصل الحقيقي نسبته إلى الجنس أيضا شنو؟ هذاك عرضي عام وهذا خاص، يعني ليس أحدهما جزء الآخر، لماذا؟ لبرهانين هسه أشرحه حتى في ذاك الفصل الحقيقي. البرهان الأول أو الدليل الأول: لو كان الجنس داخلا في حقيقة الفصل وكان الفصل مندرجا اندراجا ذاتيا تحت الجنس لكان الفصل مركبا من جزئين. الجزء الأول هو الجنس الذي اندرج تحته وهذا جزء مشترك، فيحتاج الفصل إلى جزء مختص، يعني يحتاج الفصل إلى فصل جديد. فإذا كان الفصل مندرج تحت الجنس يعني هذا يعني أن الفصل متكون من جنس، يعني الجنس جزءه، وإذا كان الجنس جزءا له إذن الشراد له يحتاج إلى جزء مختص، يعني يحتاج إلى فصل، فيصير الفصل مركبا من جنس وفاصل. وقد واحد يقول شنو المشكلة؟ نقول يلزم من ذلك التسلسل إلى غير نهاية. لماذا؟ لأن الفصل الأول تركب من جنس وفصل. ننقل الكلام إلى الفصل الثاني، هل هو مندرج تحت الجنس أو لا؟ إن قلتم لا ثبت المطلوب، إن قلتم مندرج صار الجنس جزءه فيحتاج إلى فصل، فننقل الكلام إلى الفصل الثالث وهكذا، فيلزم التسلسل. بعبارة أخرى، إذا كان الفصل مندرجا تحت جنسه يلزم من ذلك كون الفصل غير متناهٍ، لأن ما تفترض فصل يحتاج إلى جنس وفصل وهكذا. زين، ولازم ذلك إذا كان الفصل غير متناهي كان الجنس غير متناهي، لأن كل فصل يحتاج إلى جنبه إلى جنس، فإذا الفصول غير متناهية إذن الأجناس إيش راح يصير؟ غير متناهية. زين، إذا الفصول غير متناهية والأجناس غير متناهية وكل فصل متركب من جنس وفصل، إذا راح يصير الأنواع غير متناهية، فيلزم عدم تناهي الفصول وعدم تناهي الأجناس وعدم تناهي الأنواع، وهذا باطل بالضرورة. لماذا باطل بالضرورة؟ لأن عقلنا يمكن أن يتصور ويتعقل الفصل، فلو كان الفصل غير متناهٍ أمكن تعقله أو لا يمكن تعقله؟ لا يمكن تعقله، بينما نحن نشعر بأننا عقلنا يمكن أن يتعقل الفاصل، هذا دليل على عدم كونه شنو؟ غير متناهي. لا، هو متناهي، وإذا كان متناهي فمن البداية نقول الفصل ليس مندرجا تحت جنسه. إن قلت بعض الفصول مندرجة وبعض الفصول غير مندرجة نقول هذا ترجيح من غير مرجح. قال: ثم إن الفصل غير مندرج تحت جنسه، يا جنس الذي يحصله ذلك الفصل، لأن من جملة مهام الفصل تحصيل الجنس، بمعنى أن الجنس غير مندرج، يعني شنو؟ بمعنى أن الجنس غير مأخوذ في حد الفصل، يعني ليس جزءا ذاتيا للفصل، بمعنى أن الجنس غير مأخوذ في حد الفصل أخذ الجنس في النوع. الجنس مأخوذ في النوع أو ليس مأخوذا؟ مأخوذ في حد النوع، فهو جزء ذاتي للنوع. أما الفصل الجنس غير مأخوذ فيه، طبعا هاي كلمة أخذ مفعول مطلق، الجنس غير مأخوذ في حد الفاصل يأخذ، كأخذ الجنس في النوع يعني يأخذ أخذ الجنس في النوع، يعني نوعية الأخذ التي هي الأخذ الذاتي، أخذ الجنس في النوع كجزء ذاتي للنوع. ففصول الجواهر ليست بجواهر وإنما أعراض كما قلنا، لدليل، دليل أول، وذلك لأن الفصل لو اندرج تحت جنسه افتقر الفصل إلى فصل يقومه. لماذا؟ لماذا؟ لأن الفصل إذا اندرج تحت الجنس فالجنس إيش راح يشكل؟ راح يشكل الجزء المشترك، والجزء المشترك إيش يحتاج له لتحصيله؟ جزء مختص، يعني يحتاج إلى فصل، فالفصل راح يصير متركب من جنس وفصل، يعني راح يصير نوع، نوع متقوم بفصل آخر، لأنه لو اندرج تحت جنسه افتقر إلى فصل يقومه، لأن الجنس مبهم لا يتحصل إلا بفصل. وننقل الكلام إلى الفصل الجديد، وننقل الكلام إلى فصله الجديد، مندرج تحت الجنس أو غير مندرج؟ مندرج، إذا كان مندرج يحتاج إلى فصل يقومه فيلزم التسلسل، ويتسلسل بتركب فصول غير متناهية، وهذا شرح يؤدي وتحقق أنواع غير متناهية في كل فصل، لأن كل فصل راح يتركب من جنس وفصل، والذي يتركب من جنس وفصل هو النوع، فتكون أنواع غير متناهية، ويتكرر الجنس بعدد الفصول، والفصول غير متناهية، فالأجناس غير متناهية. وصريح العقل يدفع، لماذا؟ لماذا؟ لأن العقل يتعقل الفصل، يتعقل الناطق، وإذا تعقل الفصل هذا دليل على أنه شنو؟ متناهي أو غير متناهي؟ متناهي، وإلا لو كان غير متناهي لما أمكن للعقل أن يتصوره ويتعقله. يمكن أيضا، قلنا يصعب، ما قلنا يستحيل، قلنا يصعب ولم نقل يستحيل. زين، هذا أولا. ثانيا، إذا كان الفصل مندرجا تحت الجنس الذي فوقه، قلنا الفصل إيش راح يصير؟ مركب من جنس وفصل، يعني سينقلب الفصل إلى نوع، سينقلب الفاصل إلى نوع. زين، وإذا انقلب إلى نوع فما هي العلاقة بين النوع وبين الجنس؟ ما هي العلاقة على رأي المصنف بين النوع وبين الجنس؟ يعني شنو ذاته؟ عينه، الجنس عين النوع والنوع عين الجنس، ولهذا الحمل بينهما كما قال المصنف هو حمل ذاتي أول. فايش راح تصير النتيجة؟ إذا كان الفصل مندرجا تحت الجنس كان الفصل نوعا، وإذا كان نوعا كان عين الجنس، وإذا كان عين الجنس فالحمل بين الفصل والجنس سيصير حملا ذاتيا أوليا. وهذا خلاف ما قلناه من أن الحمل بين الجنس والفاصل هو حمل شائع صناعي، لأن الجنس عرضي عام والفصل عرضي خاص. قال على أن النسبة بين الجنس والفاصل تنقلب إلى العينية. ليش تنقلب إلى العينية؟ لأن الفصل إيش راح يصير؟ نوع، وإذا صار نوعان فهو عين الجنس، ويكون الحمل بينهما حملا ذاتيا أوليا على رأي المصنف. ويبطل بسبب ذلك كون الجنس عرضا عاما للفاصل والفصل خاصة للجنس، والحمل بينهما حمل وبما انت كمل بعد وبما اننا اثبتنا ان الحمل شائع والجنس عرضي عام والفصل خاصة إذن لا توجد بينهما عينية وإذا لا توجد عينية إذن الجنس ليس مأخوذا في حد الفصل والفصل ليس مندرجا تحت الجنس إن قلت إن قلت إذا كان الفصل ليس مندرجا تحت الجنس فكيف يحمل عليه؟ نقول كل ناطق حيوان وبعض الحيوان ناطق فهناك حمل بين الناطق والحيوان فحملنا الحيوان على الناطق كل ناطق حيوان فاندرج الناطق تحت الحيوان الحمل يدل على الاندراج فإذا حملنا الحيوان على الناطق على الفصل كل ناطق فهو حيوان فهذا الحمل يدل على الاندراج وإذا دل على الاندراج إذن الحيوان داخل في ذات الفصل والناطق الجواب الاندراج يلازم الحمل إذا كان حملا ذاتيا أوليا إذا حملنا شيئا على شيء بالحمل الذاتي الأولي كما لو قلنا الإنسان حيوان هذا يدل على الاندراج أما إذا كان الحمل شائعا صناعيا فلا يدل على الاندراج وإنما يدل على الاتحاد المصداقي وحمل الحيوان على الناطق والناطق على الحيوان أي حمل الجنس على الفاصل والفاصل على الجنس حمل ذاتي أولي أم حمل شائع صناعي حمل شائع صناعي لأن الجنس عرضي عام والفصل خاصة والعلاقة بينهما علاقة عرضية وليست علاقة ذاتية قال ولا ينافي ذلك يعني عدم اندراج الفصل تحت جنسه لا ينافيه وقوع الحمل بين الجنس وفصله المقسم كقولنا كل ناطق حيوان وبعض الحيوان ناطق هذا لا يتنافى مع نفي الاندراج ولا يلزم من صحة الحمل الاندراج لماذا؟ لأنه حمل شائع بين الخاص وهي الناطق الفاصل والعرض العام وهو الجنس الحيوان كما تقدمت الإشارة إليه في الفصل السابق والذي نفيناه في محل كلامنا هو الحمل الأولي لأننا نفينا الاندراج والاندراج وين يكون؟ في الحمل الأولي الذاتي فحينما نقول الفصل لا يندرج تحت جنسه يعني لا يحمل عليه حملا أوليا لكن هل يحمل عليه حمل شائع أو لا يحمل؟ نعم والحمل الشائع لا يستلزم الاندراج والذي نفيناه هو الحمل الأولي الذي يدل على الاندراج فالجوهر مثلا صادق ومحمول على فصوله يا فصول طولية أو عرضية طولية لأن العرضية مستحيلة فصول يستحيل أن يوجد فصول متعددة لجنس واحد فالجوهر مثلا صادق على فصوله التي تحته وهي ذو أبعاد ثلاثة أو حساس متحرك بالإرادة صادق على فصوله المقسمة له لكن من غير أن تندرج هذه الفصول تحته فيكون الجوهر جزءا من ماهيتها يعني من ماهية هذه الفصول أي يحمل عليها حملا أوليا لا إنما يحمل عليها حملا شائعا أعيد لك تطبيق العبارة فالجوهر مثلا صادق، يعني شنو صادق؟ يعني يحمل على فصوله، لكن هذا الحمل لا يستلزم الاندراج، لأن هذا الحمل حمل شائع وليس حمل ذاتي أولي. فالجوهر مثلا صادق على فصوله المقسم له، من غير أن تندرج هذه الفصول تحت الجوهر. يعني شنو تندرج؟ فيكون الجوهر بسبب الاندراج جزءا من ماهية فصوله. لماذا الحمل لا يستلزم الاندراج وجزء الماهية؟ لماذا؟ لأن الحمل هنا بين الجنس والفاصل هو حمل شائع، والحمل الشائع لا يستلزم الاندراج، إنما الذي يستلزم الاندراج هو الحمل الأولي، والذي نفيناه هو الحمل الأولي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.